بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فبين يدي الدرس نقول في من أصابهم حادث اليوم إن لله وإن إليه راجعون، نسأل الله أن يأجر أهاليهم في مصيبتهم وأن يخلفهم خيرا منها وأن يرحم هؤلاء الأموات. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صححه فريق من العلماء: والحريق شهيد. وذكروا بقول الله تعالى: لكل أجل كتاب. وبقول الله تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وكذا أذكر بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. عن شيء من معنى الآية الكريمة: فيا أهل الإيمان، لا يكن شأنكم إذا أصابكم مصاب أن تقولوا كما يقول أهل الكفر. فأهل الكفر إذا خرج أخوهم مسافرا أو غازيا فقتل يقول: ليته ما خرج، ليتني مسكته، ليتني عطلته، ليتني فعلت وفعلت حتى لا يخرج. فربنا نهانا عن مثل هذا القول: لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض، أي خرجوا مسافرين أو كانوا غزاة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ليجعل الله ذلك، أي ذلك التنديم، حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولقد قال تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وكما قال تعالى: إنما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة فإنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله أن يأجر أهاليهم في مصائبهم وأن يخلف لهم خيرا منها. وعن صلاة الغائب على أمثال هؤلاء الذين ماتوا، أقول عن صلاة الغائب عموما فللعلماء فيها أقوال. يرى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وأصحاب مذهبه في جملتهم مشروعية الصلاة على الغائب سواء صلي عليه أم لم يصل عليه. ومن حججهم أن الصلاة عمل بر ينتفع به الميت وينتفع به الحي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي وكان غائبا. وكذلك فإن النبي لم ينهى عن الصلاة على الغائب، وحتى لو كان قد صلي عليه فعندهم أنه يجوز أيضا أن يكرر أقوام الصلاة على الميت، وذلك لأن النبي صلى على المرأة التي كانت تقم المسجد بعد أن دفنوها وكانوا قد صلوا عليها. فهذه بعض حجج الشافعية. أما المالكية فيرون المنع ويستدلون أو يوجهون قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي فيحملونها على الخصوصية بالنجاشي والخصوصية برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ابن تيمية والخطابي رحمة الله عليهما فيريان شيئا من التفصيل أن الميت الذي صلي عليه لا تعاد الصلاة عليه، وأن الذي لم يصل عليه صلينا عليه. فهذه جملة أقوال العلماء في هذا الصدد. وعلى ما ترون فالأمر واسع في ذلك، فإذا تقلدت رأيا فلا تثرب ولا تشدد على أهل الرأي الآخر، فهي اجتهادات وسعتها أقوال أئمتنا وعلمائنا، وشهدت لكل قول أدلة أو توجيهات، والله تعالى أعلى وأعلم. فنسأل الله أن يرحمهم رحمة واسعة، وأن يسكنهم فسيح الجنان، وأن لا يجمع لهم ولا عليهم بين حريق الدنيا الذي أصيب به وبين حريق الآخرة. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني من بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة، فإذا أنا بموسى عليه السلام آخذا بقوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصاقة الطور، لا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصاقة الطور. فعلى الوجه الثاني، إذا كان جوزي بصاقة الطور، فصاقة الطور تسببت في عدم صاقه مرة ثانية يوم القيامة مع من يصعقون، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. رحمة الله عليهم جميعا، ونسأل الله أن يجعل ممساهم في روضة من رياض الجنة في قبورهم، اللهم آمين. ونعوذ بالله من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أعود إلى كتاب رياض الصالحين. وعن جابر رضي الله عنه قال: إنا كنا يوم الخندق نحفر، فعرضت كدية شديدة، صخرة شديدة، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية، هذه كدية يعني صخرة عرضت في الخندق، عرضت في الخندق. فقال: أنا نازل، يعني نازل إلى الخندق لأكسرها أو أحفرها، لأن عند حفرهم للخندق قابلتهم مشاكل، قابلتهم مشاكل، أحيانا المقاولون تقابلهم مشاكل كبيرة في البناء، تأتي تحفر في أرض مثلا جبلية ترى صخرة يصعب عليك أن تفتتها أو تكسرها، فتحدث عوائق أثناء البناء. هم يحفرون الخندق، ما كانت عندهم تلك الآلات المتقدمة التي عندنا، إنما يحفرون بالمعاول، الفؤوس، نحو ذلك. عرضت لهم كدية في الخندق، فقال: أنا نازل. ثم قام وبطنه معصوب بحجر، يعني بطنه معصوب بحجر من شدة الجوع، ونحن ما رأينا رجلا عصب بطنه بحجر في زماننا من شدة الجوع، هل رأيتم ذلك؟ ما رأينا ذلك في بلادنا والحمد لله. قال: ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا، يعني ليس هناك أي طعام، لا نذوق ذواقا، يعني مع ضعفه وهو مستمر في حفر الخندق. وكان كما تقدم يوم، كان يوما عصيبا، كان يوما عصيبا أيام الخندق، لأن خطر محدق بالمدينة، أتى أهل جزيرة العرب من كل مكان، كل قبيلة أرسلت بأعداد هائلة منها لاجتثاث المدينة من أصلها، لاستباحة دماء رجالها وسبي نسائها وذراريها وأكل أموالها وإتلاف زروعها. فالعدو خطره داهم، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. واليهود أهل الغدر بدأ غدرهم يظهر، فبدأوا يسمحوا لأهل الشرك في التسلل من قبلهم. والمنافقون في الوسط مرجفون، يقولون: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ما وبدأ الانفضاض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسلل يتسلله شخص لواذا هربا، يقول أنا سأهرب من حفر الخندق، فريق يقول بيوتنا عورة، هي بعورة، وفضلا عن ذلك كله إرجافات المرجفين والبرد الشديد والجوع الشديد، فمن كل النواحي شخص محاصر ينتظر متى يدخل عدوه لقتله ولقتل أبنائه ولسبي نسائه ولسبي بناته، وبعد كيف سيصنع به، سيمثل به أو كيف سيصنع به؟ برد شديد، جوع شديد، عدو متاخم غادر وهم اليهود، منافقون في الوسط، فكما قال تعالى هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. قال جابر ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب فعاد كثيبا أهيل، يعني الصخرة ضربت بالمعول فتفتتت إلى رمال الكثيب جبل الرمل، وكانت الجبال كثيبا مهيلة. قال فقلت يا رسول الله إذا لي إلى البيت، إذا لي إلى البيت، فقلت لامرأتي رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما في ذلك صبر، عندك شيء؟ فقالت عندي شعير وعناق، فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة، ثم جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر والبرمة بين الأثافي قد كادت تنضج، فقلت طعيم لي، يعني عامل لك لقيمات يا رسول الله، طعيم لي، فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان. فقال كم هو، كم الطعام؟ فذكرت له، فقال كثير طيب، قل لها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي. فقال قوموا، لكل من يحفرون الخندق، قال قوموا، فقام المهاجرون والأنصار، فدخلت عليها فقلت ويحك، جاء النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار ومن معهم. قالت هل سألك، انظروا إلى يقينها، هل سألك، يعني سألك أنتم عاملين طعام يكفي كم؟ قلت نعم. قال ادخلوا ولا تضاغطوا، فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه ويقرب إلى أصحابه، ثم ينزع فلم يزل يكسر ويغرف حتى شبعوا وبقي منه، فقال كلي هذا وأهدي، فإن الناس أصابتهم مجاعة. الحديث في البخاري. ونحن نعرف أن البركة من الله، أن البركة من الله، وأحيانا يبارك في الشيء القليل وينميه الله سبحانه وتعالى، وأخذ العلماء من ذلك أن النبي كان يغطيه ويغترف منه عدم الإحصاء، النبي قال تصدقي ولا تحصي فيحصى عليك، وعائشة قالت كان عندنا شعير نأكل منه مدة طويلة، قالت فكلته ففني، فكلته لما كيلت بقي كام وهتحسب فني وانتهى. فالبركة من الله سبحانه وتعالى، ولذا يشرع لنا أن نسأل الله أن يبارك لنا في صحتنا، في طعامنا، في أوقاتنا، في كل شيء. أحيانا نبحث مسألة من المسائل بفضل الله لا تأخذ إلا خمس دقائق على الأكثر، على الأكثر. وحين مسألة عويصة تأخذ منا يومين، والمتخفف من الذنوب يأتي يسهلها الله عليه في لحظات، في لحظات. فالبركة من الله سبحانه وتعالى. في رواية قال جابر: لما حفر الخندق ورأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا أو خمصا يعني جوعا تغدو خماصا، فمن اضطر في مخمصة يعني مجاعة، فانكفأت إلى امرأتي فقلت: هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا. فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة داجن فذبحتها وطحنت الشعير. داجن جماعي داجن داجن دواجن ولا لا دواجن داجن. قصدت أن ممكن من العلماء من يلحق بالدواجن في اصطلاحنا يلحق ماذا؟ الشاه. تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله، يعني تاجن وتنسى العجين فتأتي الداجن التي هي الشاه فتأكله. قالت: وطحنت الشعير ففرغت إلى فراغي وقطعتها في برمتها، ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: لا تفضحني برسول الله ومن معه. ففي حق المرأة إذا أتت بطعام قليل هي يعني تخشى أن هي التي توصف بأنها فضيحة لها، يعني واحد يقول زوجتي اللي ما عملت، هي التي قصرت في الطبيخ، هي فهي التي قالت ها ماشي. فقالت: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. فجئت فساررته فقلت: يا رسول الله، ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير، فتعال أنت ونفر معك. فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع لكم صورا فحي هلا بكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء. فجئت وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى الموضوع حتى جئت امرأتي فقالت: بك وبك. قالت: بك وبك. فسر يا سامح بك وبك، يعني ما يعني ماذا تتوقع أن تقول المرأة لزوجها بك وبك؟ استنى نسمع بس أفكار. نعم يا شيخ عمر، قالت امرأة جابر بك وبك بنفس اللفظ، أو قالت قولا آخر عبر عنه جابر بقوله بك وبك. ايه سألك عن الشيخ سامح؟ حاضر. نعم يا شيخ سامح، يعني السؤال واضح، يعني هل هي قالت له بك وبك أو قالت كلاما آخر عبر عنه جابر بقوله بك وبك؟ ها؟ يبدو أنه كلام آخر، يبدو أنه إيه؟ كلام آخر. اصبر بس يا سامع عشان نطلع المخبوء بس. يعني تفسره بماذا؟ إذا قلت أنت قالت لي زوجتك بك وبك تفسره بماذا؟ تفسره ما رأيت منك خيرا قط. لو قلت لك بك وبك يبقى معناه عندك ما رأيته منك خيرا قط. طول عمرك بخيل، طول عمرك يعني نكدي، طول عمرك فضحني كده ماشي. وانت نشوف لهجات البلاد لأن تتفاوت الأمور. أنت مش فاهم يا أخي، افهم كلامي. أنا بقول لك إذا جئتنا أنت وقلت زوجتي قالت لي بك وبك، تكني عن ماذا الذي قالته لك زوجتك؟ أحمد قال قل يعني ما رأيته، يعني كأنها تقول ما شفت منك خير طول عمري، ما رأيته منك خيرا قط. أنت تفهم، فهمت السؤال؟ وما الجواب؟ ما يعني زي إيه يعني؟ بس العلة بس. نعم، ماذا قالت في لومها؟ أي هو الكلام؟ يبقى أنت اسكت أحسن، من فهم السؤال يا جماعة؟ نعم، هو صلاح يجيبها. يمكن زوجته بتقول له كده. طيب عموما في هذا الصدد، بس أنا يعني بتكلم لماذا يا إخوة؟ لأن أحيانا النساء تختلف طبائعهن من بلدة إلى أخرى، كما قال عمر كنا قوما نغلب النساء معشر قريش، فلما أتينا المدينة وجدنا رجالا تغلبهم النساء. يعني مفيش واحدة من أهل مكة تتلفظ لزوجها بكلمة بك وبك يضرب ويبطش. فلما ذهبوا المدينة وجدوا رجالا تغلبهم نساءهم، رأي المرأة قوي تقول له بك وبك كما سمعتم هنا، يعني قل لزوجها جابر بك وبك، لكن مثلا زوجة عمر تقول له بك وبك لا، ما يصلح هذا الكلام. فجنح النبي إلى هدي النساء، إلى هدي الأنصار مع نسائهم، لأن عمر قال فغاضبت يوما، بقول كنا معشر المهاجرين قوما نغلب النساء، فلما أتينا المدينة وجدنا رجالا تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يتعلمن من أدب النساء الأنصار، فغاضبت زوجتي يوما فإذا هي تراجعني، فقلت تراجعيني؟ كيف تراجعيني؟ يعني كان عندهم مسلمات كلام الرجل لا انثناء له. قلت كيف لا أراجعك وابنتك تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهجره اليوم إلى الليل؟ قال قد خابت وخسرت. فذهب مسريعا إلى حفصة، القصة مشهورة. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أقرب في التعاملات مع أهل بيته إلى رجال الأنصار ولينهم منه إلى أهل مكة وشدتهم. أهل مكة شداد مع النساء، لكن أهل المدينة لينين مع بك وبك. سامح فإذا جئت تقول لي، إذا جئت سامح مثلا يقول لي يا شيخ مصطفى الزوج عامل معه مشكلة اليوم، ليه يا أخي؟ تقول مثلا إنها مش مؤدبة مش محترمة، ليه عملت إيه؟ قلت لي بك وبك يا أخي. هنا زوجة جابر قالت له بك وبك، فوتها ولا لا يا محمد؟ فقلت قد فعلت الذي قلتي، يعني اللي أنت قلت لي عملته، يعني نفذت ما أمرتيني به. قلت له احنا طعمنا، عملت كذا وكذا، لكن هو الذي جاء. فانظر إلى قوله قد فعلت الذي قلت، لين ولا لين؟ الحمد لله. فخرجت عجينا فبسق فيه وبارك، ثم عمد إلى برمتنا فبسق وبارك، ثم قال ادعو جابرا ادعفا ادعو خبزة فلتخبز معك واقدحي من برمتك ولا تنزلوها، وهم ألف. وهم كم؟ ألف. فأقسم بالله، جابر يقول لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجيننا ليخبز كما هو. فالبركة من الله يا أخي، البركة من الله. الحمد لله من دلائل نبوة الرسول عليه السلام تكثير الطعام القليل، يعني طعام لا يكفي 2-3 كفى 1000، وزاد نبع الماء بين أصابعه، فالبركة من الله سبحانه. قال وعن أنس قال، لكن هنا يعني زوجة أبي طلحة رضي الله عنها لم تكن في إيمانها كزوجة جابر، لم تكن في إيمانها كزوجة أبي طلحة أم سليم، وأبو طلحة لم يكن كجابر في القصة التي ستوضح. وعن أنس رضي الله عنه قال، قال أبو طلحة لأم سليم: قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع. إذن يا أخ عمر، أنت ما جاوبتش المرة السابقة، يعني الواحد لابد أن يكون لماح، لماح يفهم. فأنا أذكر لك مثالا وأنت تنسج على منولة وتأتينا بأمثلة أخرى. الرسول يقول لعائشة: إني أعرف يا عائشة إذا كنت علي غضبة وإذا كنت عني راضية. قالت: كيف تعرف ذلك يا رسول الله بأبي أنت وأمي؟ قال: إذا كنت علي عني راضية تقولين ورب محمد، إذا كنت علي غضبة تقولي ورب إبراهيم. فالرسول لاحظ الفارق بين قولها ورب محمد وبين قولها ورب إبراهيم. قالت: أجل والله لا أهجر إلا اسمك يا رسول الله. لكن ملحظ، ملحظ، فاذكر لي 5 أدلة 6 أدلة ما تيسر لك من أدلة تفيد أن الشخص لازم يكون، ينبغي أن يكون فهيما لماحا. يعني عندنا جابر الآن رأى في وجه الرسول الجوع، فبسرعة دون أن يكلمه ذهب إلى امرأته، قالت، قال الرسول بين عليه الجوع، يعمل أي طعام، الرجل يموت من الجوع، تعبان من الجوع، كلام مضمونه. فكان لماحا. اذكر لنا أمثلة أخرى عائشة أخذت منها.
لما اشتكت زوجة إسماعيل الحالة لإبراهيم عليه السلام كان لماحا وقال له
لا، شكت، شكت وتكلمت، قالت: نحن في معيشة بؤس وفي معيشة كرب، فعرف ما في نفسي من الجفص. جعفر، أو جعفر، نعم أحسنت، جعفر رأى أبو هريرة يقول: خرجت جائعا وأتعرض للصحابة أسألهم أسئلة والله لست في حاجة إلى أجوبتهم، بس أسألهم حتى واحد يعطف علي، قلت على شكلك يعني جعان ولا جائع، فما صنع مع شيء إلا جعفر رأى ما بي من الجوع فأخذني أقل أبهر تعالى. ماشي أحسنت. قصة اللبن مع النبي يذكر بعض الأمثلة. نعم، أيوة، ما يريبني في مرضي في حديث الإفك إلا أني لا أجد اللطف الذي كنت أجده من رسول الله، إنما يدخل فيقول: كيف السلام عليكم، كيف تيكم، لا ينبسط في الحديث. طيب نؤصل الأصول يا جماعة، لأن لها أثرها في المعاملات، لها أثرها في المعاملات. تفضل. إحدى سوآتك يا مقداد. طيب ما لي أرى في البخاري، ما لي أراك حزينا يا أبا عمير، قالوا: مات نغيره يا رسول الله. نعم، ما جاي الآن، خلاص جاي الآن. قال وعن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو طلحة لأم سليم: قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فقالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير، خبز شعير، هل موجود هذا؟ الموجود يا جماعة. أخرجت أقراصا من شعير ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعض، خذ يا أنس، ولفت رغيفين الشعير مع أنس وأصلهم لرسول الله. ما في لحمة ولا كباب ولا سمن ولا بيض ولا طعمية ولا يعني كده. قال ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعض، يعني غطتني بجزء بجزء من الخمار من الرداء، وحط يا أنس تحت فاطك وروح لله عشان ما حد يشوف الوضوء، لا إله إلا الله. ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم فقال لي رسول الله، يعني الواقف، فقمت عليهم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ قلت نعم. فقال ألي طعام؟ فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا فانطلقوا، وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته. قال يا أبا قال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمه. فقالت الله ورسوله أعلم. فكانت أقوى من من؟ من امرأة جابر، فضحتنا برسول الله. وهنا قالت الله ورسوله أعلم. إيمانيات النساء تختلف. لما قالت هاجر، لما تركها إبراهيم ووالدها إسماعيل عند الكعبة وانصرف، يا إبراهيم ما عندهم طعام ولا إلا بعض قليل من الماء وقليل من الطعام، يا إبراهيم كيف تتركنا في هذا الوادي لا زرع فيه ولا درع ولا طعام ولا ماء؟ فلا يرد عليها ثلاث مرات. فقالت الله أمرك بهذا؟ فرد قال نعم أمرني الله به. فقالت إذن لن يضيعنا، إذن لن يضيعنا، وذكرت قصة حفر زمزم. قالت فانطلق أبو طلحة عفوا حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حتى دخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي ما عندك يا أم سليم؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله ففت أصبح فتة، وعصرت عليه أم سليم عكة فأدمته أو فأدمته، يعني عكة شوية سمن كده يعني يصبح إداما. الإدام يعني الغموس عندنا، الإدام في لغة العرب يعني يطلقون عليه في مصر إيه؟ الغموس، ليس اليمين الغموس إنما إيه؟ يعني يقول لك هتغمس إيه بالعيش؟ فول بيض جبن، فيسمون الفول والبيض الجبن غموس غير اليمين الغموس، فهو اسمه إدام. فمثلا واحد يقول لزوجته في مصر في السعودية، سمع السعودي يقول لها تلنا إدام، فجابت له فول، جابت لنا سمن، بيقول لها هات لنا سمن، جابت لنا. في مصر يسمون الإدام يطلقونه على ماذا؟ على السمن، هو إطلاق صحيح لكن هو إطلاق قاصر، كل ما يؤتدم به يغمس به يقال عنه إدام. قال فأدمته. ثم قال فيه رسول الله ما شاء أن يقول، ثم قال إذن بعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، إذن بعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، وقال أذن لعشرة فأذن لهم حتى أكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم سبعون أو ثمانون رجلا. في جواز مسألة فقهية، دعا رجل فارسي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مرق لحم ومرق، فقالت فقال النبي هذه عائشة؟ قال لا. قال وأنا لا هدعوك يا رسول الله؟ قال وهذه، يعني عائشة تيجي معي؟ قال لا. قال وأنا لا، ليس هذا الذي أعنيه، إنما دعا رجل رسول الله رابع أربعة أو خامس خمسة لطعام، فتبعهم رجل فواصلوا إلى البيت فقال الرسول لرب البيت إن هذا الرجل تبعنا، إن شئت أذنت له وإن شئت رجع. كيف نجمع بين هذا وبين أن الرسول قال في قصة الخندق وقال في هذه القصة قوموا وذهبوا بغير إذن من صاحب البيت؟ السؤال إشكال معروف، يعني هنا قال هذا تبعنا وهنا دا جمع قوما من غير إذن. فيقول العلماء ما حصله، إذا علمنا أن رب البيت رجلا كريما وعنده سعة فلا مانع ويفرح بالأضياف، لا مانع أن ندعو غيرا. أما إذا كان قليل ذات اليد فحينئذ نستأذن أحسن الله بهذا القدر نستأذن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.